الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، فتقوى الله تجلب كل خير وتطرد عن الإنسان كل شر في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمركم الله تعالى أيها المؤمنون بتقواه وبحفظ ألسنتكم بالقول السديد، ووعدكم على ذلك وعدين، والله لا يخلف الميعاد. فقال جل وعلا: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فكل فساد في القول يثمر فسادا في العمل، وكل فساد في القول يوجب المؤاخذة والإثم. هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد أعمالهم؟ أيها المؤمنون، إن للقول آفات خطيرة، إلا أن أخطرها جرما وأكثرها انتشارا وأصعبها علاجا، ذاك الداء الدوي الذي يهدم المجتمع ويفكك عراه ويقوض بنيانه ويقسم أواصر الحب فيه، يوغر الصدور ويشحن النفوس ويفسد المودة ويبذر بذور العداء بين الناس، يبث الضغائن وينشر الأحقاد ويشيع الشر بين الناس. أتدرون ما هو؟ إنه الغيبة، تلك البلية التي بلي بها كثير من الناس، والتي قال الله جل وعلا محذرا منها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم جرم الغيبة وسوء شرها: الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا، أي أزود الزيادات وأكثر الأشياء فسادا وزيادة في المحرم، استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. أيها المؤمنون، إن الغيبة جرم كبير لا يخففه استهانة كثير من الناس به، إنها أربى الربا ومن أعظم الفجور. إن الله تعالى أعد للوالغين في أعراض الناس عذابا عظيما ونكالا شديدا، فقال كما في الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فاتقوا الله أيها المؤمنون، فالغيبة كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الإثم والذنوب، هكذا أجمع علماء الأمة، لا خلاف بينهم في أن الغيبة من كبائر الذنوب. احفظوا ألسنتكم من الغيبة ومن كل آفة مهلكة، فمن الناس من جرد لسانه مقراضا للأعراض بكلمات تنضح فحشا وقبحا وألفاظ تنهش الأعراض نهشا، إسراف في قبيح القول وسيء اللفظ، تجنن على عباد الله وانتهاك لحرماتهم، همز ولمز، حط وتنقيص، كل هذا يظنه لا أثر له ولا شؤم فيه، والأمر أعظم من ذلك، فإن كلمة واحدة من الغيبة لها من المنزلة في السوء والشر ما يوصفه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. وصفية إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، يكفيك منها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة ليست بالطويلة، تعيبها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ماذا قالت؟ وصفتها بخلقتها أنها قصيرة، لم تزد على ذلك شيئا. فما بال أولئك الذين يجلسون المجالس الطوال ويطلقون الكلمات العراض، ينهشون أعراض الناس بالباطل والسوء والشر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أيها المؤمنون، نحن لا نتكلم عن مجالس في كوكب آخر، إنما نتحدث عن مجالس نشهدها صباح مساء، تطلق فيها الألسن ويتكلم فيها الناس في القريب والبعيد، بل يجعلون أعراض الناس فاكهة يحلون بها مجالسهم ويزينون بها اجتماعاتهم. احذروا هذه المجالس، فإنها مجالس سوء وشر، إنها مجالس شر وبلاء، تؤكل فيها لحوم المؤمنين وتنتهك فيها حرماتهم وأعراضهم. والواجب على من ابتلي بمثل هذه المجالس ألا يسكت دون إنكار، بل الواجب عليه أن ينكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار في القلب يقتضي أمرين: الأمر الأول أن تكره هذا الكلام الجاري في المجلس الذي هو وقيعة في أعراض الناس، والأمر الثاني ألا تبقى في هذا المجلس إن استطعت الخروج والانصراف. فقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم. فكل من جلس في مجلس فيه منكر لا يستطيع أن يغيره بلسانه ولا بيده، فالواجب عليه أن يغيره بقلبه. التغيير القلبي ليس شيئا سلبيا، إنه عمل قلبي بكراهية المنكر ومغادرة ومفارقة لذلك المجلس الذي تنتهك فيه حرمات الله ويؤذى فيه عباد الله. وإن استطعت أن تذب عن عرض أخيك بكلام طيب فتكف عنه الشر فذاك أمر مطلوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله وكفوا ألسنتكم، اتقوا الله واعلموا أن أكثر ما يدخل النار حصائد الألسن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا. فقال: أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، أعنا على ما تحب وترضى، سدد أقوالنا وأعمالنا، واجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فتقوى الله تجلب كل خير وتدفع كل سوء وشر. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. أيها المؤمنون عباد الله، إن الغيبة التي نهى الله تعالى عنها ورسوله بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الغيبة في ميزان قسط وضابط عدل، ليتميز به ما يجوز من الكلام مما لا يجوز في الغير. فكل من ذكر غيره بما يكرهه في غيبته فلقد وقع في الغيبة لا محالة، سواء كان ذلك الكلام عن بدن الشخص أو عن دينه أو عن دنياه أو عن نفسه أو عن خلقه أو عن خلقه أو عن ماله أو عن ولده أو عن والده أو عن أهله أو عن خادمه أو عن ثوبه أو عن حركته أو عن طلاقة وجهه أو عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق به. كل ذكر للإنسان في غيبته بما يكره فهو الغيبة التي قال الله تعالى فيها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد ألحق العلماء بالغيبة ذكر الشخص بكلام يوحي بتنقصه وإن لم يكن صريحا، كأن يذكر إنسان بين الناس فيقال: اللهم عافنا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة، من الإيماءات والإيحاءات التي توحي بتنقص حاله وأنه دون ما يرغب من حال أو منزلة على وجه التنقص. أيها المؤمنون، إن الغيبة محرمة، وهذا نص محكم وحكم بين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الإذن في الحديث عن الناس في غيبتهم بما يكرهون في أحوال محدودة، قال فيها العلماء نظما: والقدح ليس بغيبة في ستة، ذم الآخرين ليس بغيبة في ستة أحوال: متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه ستة أحوال مستثنات من التحريم، لكن الإشكال ليس في معرفتها وعدها، الإشكال أن كثيرا منا قلب الاستثناء أصلا فجعل الأصل أن تتحدث عن الناس والاستثناء أن تحفظ لسانك عنهم. هنا الإشكالية، فإن من الناس من وسع الباب، والمؤمن يجب عليه أن يتقي الله تعالى عندما يتحدث عن غيره حتى إذا اقتضت ذلك مصلحة. وقد ذكر أهل العلم أنه لا بد عندما تتحدث عن غيرك بسوء في غيبته أن تراعي أمورنا الأول، أن تتحقق أن هذه الحال من الأحوال التي يجوز فيها الكلام عن غيرك، إن شككت يجوز أو لا يجوز. فالأصل عدم الجواز، الأصل كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فإياك أن تتجاوز هذا الأصل إلا على مثل الشمس وضوحا وبيانا. فتحقق قبل أن تتحدث عن غيرك بسوء في غيبته، ولا يغرنك كثرة المتحدثين ولا كثرة المتهوكين المتورطين في الغيبة، فإن الأمر عظيم. وكلمة قالتها عائشة في وسط صفية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غيبتها، فقالت: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت فقط إنها قصيرة، لم تزد على هذا ولم تتجاوز، وهو مطابق للواقع، لكنه ذكر لها على وجه التنقص في غيبتها، فكان ذلك بهذه المنزلة التي يتبين بها عظيم الخطر والإثم. الأمر الثاني الذي ينبغي أن تراعيه عندما تتحدث عن غيرك في حال يجوز فيها الحديث، كأن يسألك أحد لزواج أو لنصيحة أو في مقام استفتاء أو في مقام تظلم، وهذا كثير، فإن كثيرا من الناس ينتهكون أعراض الناس بناء على أنه ظلمني، وبالتالي عرضه مباح، وهذا غلط. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن تحقق أنه عندما تتحدث عن غيرك حتى لو كنت مظلوما ينبغي أن تتحدث بقدر مظلمتك، بقدر الحاجة لا تزد، فإن الزيادة تورد المهالك. والترك للحديث في بعض الأحيان يكون أعظم أجرا وأوفر سلامة من التورط فيه. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يراعى في الحديث عن الغير بما يكره في غيبته أن تحسن النية والقصد، فإن من الناس من لا يحسن النية ويكون قصده التشفي أو التنقص، وتأتي الدواخل والمغيبات في الصدور فتلقي بظلالها على الحديث، فيكون الكلام في ظاهره نصيحة ومباحا، لكن من يعلم السر وأخفى يعلم أنك إنما تحدثت عن غيرك بما يكره في حال يجوز فيها الحديث حسدا أو كرها أو بغضا، وعندما يقع ذلك فإنك قد تورطت في الغيبة، لأن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. أيها المؤمنون، يجب على الإنسان أن يمسك لسانه، فمن يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كف نفسك عن كثير من الحديث، فكم في الحديث من مهلكات لا تأبه لها ولا تتنبه إليها إلا بعد خروجها، عند ذلك يكون الخروج من مأزق تلك السيئات شديد. إن من تاب من الغيبة تاب الله عليه، لكن يبقى أن الغيبة حق لآدمي، فلا يكفي فيها مجرد طلب التوبة من الله تعالى، بل لا بد فيها من التحلل من المظلوم إن أمكن. إن أمكنك أن تستبيح المظلوم الذي وقعت في عرضه بطلب السماح منه، فهذا آكد وأكثر ما يتحقق به اليقين بأن حقه قد ذهب وبأن إثم ذنبك قد زال بتوبتك. لكن كثيرا من الناس لا يستطيعون هذا، تجده يتكلم في شارد وغارب، وفي قريب وبعيد، وفي حق وفي باطل، ثم يصعب عليه أن يتتبع أولئك الذين تكلم فيهم، فهل هذا يغلق عليه باب التوبة؟ الجواب لا، باب التوبة على الصحيح مقبول. وهنا في مثل هذه الحال التي يكون التحلل يترتب عليه مفسدة أعظم، أو لا يتمكن الإنسان من إدراك من يتحلل منهم، هنا التوبة بأن تذكر من اغتبته بخير تعلمه فيه في نفس المجالس، ولا تتردد أن تقول أخطأت في حديثي عن فلان وأستغفر الله وأتوب إليه، لا تتردد، فإن هذا أهون من أن تقرض بالمقاريض يوم القيامة وأن يأتيك ويطلب منك حسنة تكون سببا في نجاتك من النار وفي دخولك الجنة. احفظ لسانك، فإذا تورطت فتب إلى الله وبادر وتحلل من أصحاب الحقوق إن أمكن، فإن عجزت عن ذلك فعليك بكثرة العمل الصالح والاستغفار لأولئك الذين وقعت في أعراضهم، استغفر لهم واذكرهم بخير وتصدق عنهم وأحسن إليهم وادعو لهم، عل الله أن يتجاوز عنك. إخواني، هنا كلمة أختم بها هذه الخطبة، وهي أنه كلما زاد صلاح الإنسان كانت غيبته أعظم، أن الله تعالى قد قال ولا يغتب بعضكم بعضا، فكلما زاد وصف الإيمان في شخص فإن غيبته أعظم من غيره. ومن هنا قال بعض السلف إن غيبة العلماء أعظم من غيبة غيرهم، ليس حقا لهم أو أن غيرهم مباح العرض يجوز الحديث عنه، كل مسلم مهما كان ولو كان مسرفا فإنه مندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام، ولو قتل 100 نفس، ولو زنى 100 زنية، ولو شرب خمرا ليلا ونهارا، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وغيبته لا تجوز مهما كانت حاله. لكن في مراتب الإثم ودرجات الخطر، إذا كان الإنسان أكثر دينا وأكثر صلاحا وأكثر استقامة كانت غيبته أعظم عند الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والغيبة من جملة الأذى. فإذا آذيت عبدا من عباد الله في غيبته بما يكره، فأنت مندرج في تهديد الله عز وجل في هذا الحديث الشريف، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، أعنا على طاعتك واصرف عنا معصيتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرا لإخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعل العاقبة لهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخواننا في مصر، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شر أشرارهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين حيث كانوا بشر أو سوء فأشغله بنفسه. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، وفقنا إلى ما تحب وترضى، اجمع كلمتنا على البر والتقوى. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام في أمن وأمان وسلامة وإسلام وصلاح واستقامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين.